معكم والشيخ هشام البيلي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وحوله وطوله حول التعليقات على فقرات هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند الفقرة التي تتعلق بالكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى وحول كلام الباري عز وجل، وهل نثبت الكلام له سبحانه وتعالى أم لا؟ وتبين لنا أيها الأحبة بالأدلة الواضحة الجلية البينة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عز وجل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويدل على ذلك آيات كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث كذلك كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبين لنا أيها الأحبة أن أهل البدع ما زالوا يحطمون كل أصول أهل السنة والجماعة ويحاولون تغيير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، حتى لو كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المبتدعة ما يتركون لنا أصلا من الأصول إلا ويحاولون بشتى الطرق أن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك لأن هؤلاء يجمعهم أنهم يتحكمون إلى العقل ولا يتحكمون إلى النص، ولكن أهل السنة والجماعة لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا ولا يقولون قولا إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق شاسع جدا وواضح بين من يعتمد النص في كلامه واعتقاده وبين من يعتمد العقل. أهل السنة والجماعة لا يعتقدون ثم يستدلون أبدا، وإنما أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص الشرعية ثم يعتقدون من خلال هذه النصوص. وفرق بين المبتدعة حين يعتقدون أولا ويبنون مسلمات وأصولا في أذهانهم، ثم يبحثون عن شيء يدعمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ما يستدل به المبتدعة لا يعد أن يكون شبهات لا تقاوم حجج أهل السنة والجماعة البينة الواضحة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يعتقدون أي اعتقاد إلا إذا كان مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأحبة في مثل هذه الحلقات ندعو الجميع إلى أن يترسم خطى أهل السنة والجماعة، وأن يتبصر أقوالهم، وأن يأخذ بمنهجهم، وأن يقتدي بعقيدتهم، وأن يتمسك بها، لأنها العقيدة الصحيحة الغضة الطرية التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وترك الصحابة رضوان الله عليهم عليها الأمة. هذا الإقبال على السنة وعلى معتقد أهل السنة والجماعة ليس من قبيل النافلة ولا من قبيل الاستحباب، بل هو من قبيل الوجوب. ولهذا قلنا من قبل بأن الخطأ في مسائل الفروع والعمليات هذا الخطأ ينتج عنه مصيب ومخطئ. فمثلا لو أن رجلا مثلا أفتى بالنزول على الركبتين وفي الصلاة، وآخر مثلا أفتى بالنزول على اليدين، فلا يمكن أن نقول بأن هذا الأول سني والآخر مبتدع، بل إن للاجتهاد مجالا في ذلك. أما إذا كانت الأخطاء في العقيدة وفي أصول هذه الشريعة فإنه ينتج عنها سني ومبتدع، فمن وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السني، ومن خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أصول المبتدعة فهو المبتدع. فمن قال مثلا بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يجوز له أن يتكلم، لأنه إذا تكلم سبحانه وتعالى فإنه بذلك يشبه المخلوقين ويماثل المخلوقين، فهذا مبتدع ضال مضل كافر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ذكرناهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين اتفقوا، وإن اختلفت عبارتهم اتفق هؤلاء جميعا على أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذا القرآن، وبأن القرآن ليس كلام الله عز وجل. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء جميعا اتفقوا على أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، القرآن ليس كلام الله عز وجل، هذا الذي نتعبد الله تبارك وتعالى به ونقرأه في المصاحف ونقوم لله عز وجل وندعو إليه وبه، هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل. إذن ماذا تصنعون فيما أخبر الله عز وجل عن نفسه؟ وهل أنتم أعلموا بالله عز وجل من نفسه؟ حين يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فنسب الله عز وجل الكلام إلى نفسه، لم ينسب الله تبارك وتعالى الكلام إلى غيره، إنما نسب الله عز وجل الكلام إلى نفسه. وقال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فهذه الإضافة إلى الله تبارك وتعالى تقتضي ماذا أيها المبتدعة؟ تقتضي أن الله عز وجل لا يوصف بأنه يتكلم، أو أن هذا القرآن ليس كلام الله. الله يقول حتى يسمع كلام الله، وأنتم تقولون لا، القرآن ليس كلام الله. هل بعد هذا العناد عناد؟ هل بعد هذا الجحود جحود؟ هل بعد هذا التحدي تحدي؟ سبحان الله، الحمد لله تبارك وتعالى أن بصرنا بالسنة وأن جعلنا على منهاج أهل السنة والجماعة، وإلا فالمسألة أيها الأحبة ليست والله مسألة سهلة، إن المسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى، فالموفق من وفقه الله عز وجل لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هؤلاء ينكرون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يخبر أنه ينادي أن الرب سبحانه ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، وهؤلاء يقولون لا، الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. إذا كان الله عز وجل لا يتكلم، فماذا يكون إذن؟ فماذا يكون إذن؟ أليس عدم الكلام نقصا فيك أنت أيها المخلوق؟ نعم، أليس عدم الكلام نقصا فيك أنت أيها المخلوق؟ بلى. فإذا كان ذلك في نفسك فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، عدم الكلام وكونك لا تتكلم هذا نقص فيك أنت، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ الله ما يتكلم، الله ما يسمع، الله ما يبصر، على منهج هؤلاء نعم، الله ما يتكلم ولا يسمع سبحانه وتعالى ولا يبصر سبحانه وتعالى، وليس له علم عز وجل وليس له قدرة، بل إنهم يبالغون ويغالون حين يقولون الله تبارك وتعالى ليس موجودا ولا معدوما، لا يصفون الله بالوجود، لأنهم إذا وصفوه بالوجود فقد أشبه الموجودات، ولا يصفون الله سبحانه وتعالى بالمعدوم، لأنهم إذا وصفوا الله سبحانه وتعالى بالمعدوم فقد أشبه المعدومات. سبحان الله، لا يصفون الله بالمعدوم ولا يصفون الله بالموجود، فماذا بقي إذن أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحيلا؟ أنا كما قلت لكم من سابق بأن هذا الكلام كنا نود ألا نتكلم به، ولكن لما كان كلاما عند فرق في هذه الأمة ادعت الإسلام، ويا ليتها انتهت، ويا ليت دابرها قطع، وإنما هذه الفرق التي كانت سابقة لها أذناب ولها أتباع في كل عصر ومصر، ولهذا قد يقول قائل: لماذا نتكلم عن مناهج قد اندرست مثلا، أو فرق قد راحت وانتهت ولا نحتاج إلى كلامهم؟ نقول: لا يا أخي، لا يا أخي أبدا، هذه الفرق موجودة، وكلام هذه الفرق موجود، نعم، وأصولها موجودة، ويستدل بها من المعاصرين من يستدل، لكن قد تتغير الأسماء، نعم، قد تتغير الشعارات، نعم، لكن هذه المناهج القديمة تحتها وتحت لوائها الآن فرق وجماعات تدعو إلى ما كان عليه هؤلاء الأوائل. ألسنا نسمع في هذا العصر مثلا من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نسمع هذا؟ بلى نسمع هذا، من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألسنا نسمع في هذا العصر من يقدم العقل على النقل، وما قاله العقل قلنا به، وما خالفه العقل طردناه؟ نعم، بلى، هذا موجود الآن. من نسمع ونقرأ والأسف الشديد في كثير من الكتب من يرد أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كرد مثلا حديث البخاري في فقئ موسى عين ملك الموت، فيقول: لا، هذا لا يصح أبدا ولو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في البخاري، ولو كان في البخاري فإننا لا نصدق ذلك ولا نقول بذلك، لأنه يقدم العقل، يقول بأن العقل يقول بأن موسى عليه السلام لا يمكن أبدا أن يلطم وأن يفقأ عين ملك الموت. فارجع إلى السنة، ارجع إلى الشروح، ارجع إلى كلام أهل السنة والجماعة في مثل هذه التأويلات وتأويل هذه الأحاديث، ارجع إلى شروح هذه الكتب، وأنت ترى ما يثلج الصدر، وترى أن موسى عليه السلام لم يفقأ عين ملك الموت وهو يعلم أنه ملك الموت، ما كان يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، وحين علم صلى الله عليه وسلم بذلك رضي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لا يمكن أبدا أن نتوقف عن الكلام على المبتدعة، لأن المبتدعة الذين كانوا في العصور الماضية لهم أذناب الآن، هؤلاء في العصر الماضي الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وبأن القرآن ليس كلام الله عز وجل، ألا يوجد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان من أيضا يتعدى على كتاب الله سبحانه وتعالى تعديا فاحشا رادا لهذا الكتاب؟ ألا يوجد في هذه الأمة الآن من الروافض والشيعة الذين ينكرون هذا القرآن كله، ينكرون هذا القرآن كله، ويقولون بأن هذا القرآن الذي نقرأه والذي نتلوه والموجود في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هؤلاء يقولون هذا الكلام، الروافض والشيعة يقولون بأن هذا القرآن الذي نقرأه نحن الآن ليس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم عهد به إلى علي رضي الله عنه، وهو موجود كان موجودا عند علي، ثم من بعد علي إلى أئمة البيت، وهو الآن عند إمامهم المخفي حتى يخرج إلى النور في هذه الدنيا. يعني هذا القرآن عند الروافض عند الشيعة ليس هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد أن هذه الفرق تنسب إلى الأمة، وأن هناك من الناس من يدعو إلى التقارب بين السنة وبين الشيعة، يدعو إلى التقارب، وهناك من يقول بأنه ليس هناك فرق بيننا وبين الروافض إلا حوالي 5% أو ما يقارب 5%. سبحان الله، سبحان الله، دعوة التقارب بين السنة والشيعة كيف تكون؟ كيف تكون ونحن نختلف في الأصول؟ نحن نرحب بالتقارب بين السنة والشيعة والروافض، لكننا نقول بأن هذا التقارب ينبغي أن يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يصدقنا القوم ويخلصون فعلا في التقارب فسوف يهدمون جميع أصولهم، نعم، لن يبقى عند الروافض شيء من الأصول، ولكن ستهدم أصولهم كلها، وحينئذ سيكونون أهل سنة. أما أن نترك نحن ما عليه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتقارب نحن مع الروافض أو نتنازل عن بعض الأشياء، إن الخلاف بيننا وبين الروافض ليس خلافا في فرعيات، وليس خلافا في 5%. يا من قررت هذا وقلت هذا، إما أنك جاهل بما عليه أهل السنة، وإما أنك جاهل بما عليه أهل الرفض والتشيع. مستحيل. الروافض يقولون بأن هذا القرآن الذي نقرأه نحن ليس الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا خلاف في الفرعيات ولا هذا خلاف في قمة الأصول؟ الروافض يسبون الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه، والذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه. الروافض يسبونهم. هل سب الصحابة الذين نقلوا إلينا الشريعة والذين ماتوا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هل هذا خلاف في الفروع ولا خلاف في الأصول؟ هل هذا خلاف في الفروع ولا خلاف في الأصول؟ بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ألسنتهم. كثير منهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ حين لم يوصب الخلافة إلى علي رضي الله عنه قبل أن يموت، بل إن بعض غلاتهم يقولون بأن جبريل قد خان حين نزل برسالة أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا، هذه الشريعة يطعنون فيها، لأن الناقل للشريعة من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنوا في الصحابة فقد طعنوا في الشريعة نفسها. ولهذا نرى تفاوتا في كثير من الشعائر من هذه الشريعة بيننا وبين الروافض. هل هذا الخلاف فعلا في الأصول ولا في الفرعيات؟ ناهيك عن زعمهم بأن علي رضي الله عنه له تصرف في الكون، له تصرف في الكون، فهو يتصرف في كثير من أمور الكون، وهذا تعد على حق الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل تعدى منهم من تعدى على حقه، الرسول صلى الله عليه وسلم تعدوا على حقه، الشريعة تعدوا عليها، الصحابة رضوان الله عليهم كفروهم أو كفروا كثيرا منهم. القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا نقول إن خلافنا مع الشيعة خلاف يمكن أن يقبل؟ خلاف يصل إلى 5%؟ 5%؟ كل هذا 5%؟ خلاف معهم في الرب، خلاف معهم في الرسول، خلاف معهم في الشريعة، خلاف معهم في القرآن، خلاف معهم في الصحابة، ونقول هذه 5%؟ ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا القرآن الذي نتلذذ بتلاوته، هذا القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، أعظم كلام على الإطلاق، كما أن الله عز وجل لا يعدله ولا يماثله شيء من مخلوقاته ولا أحد من مخلوقاته، فكلام ربنا سبحانه وتعالى كذلك لا يماثله كلام من كلام الخلق، لا وربي لا يماثله كلام من كلام الخلق، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام ربنا عز وجل في كتابه تبارك وتعالى نؤمن به، نؤمن به أن هذا القرآن بالحرف الواحد، كل حرف من كتاب الله عز وجل نؤمن بأن الله تبارك وتعالى تكلم به على الحقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كما يقول أهل السنة والجماعة بأن من أنكر آية من كتاب الله تبارك وتعالى موجودة في المصحف الآن فإنه يكون كافرا. نعم، من أنكر ألف لام ميم من أول البقرة كان كافرا، من جحد طه من أول طه كان كافرا، فضلا أن يجحد آية الدين أو الآيات الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذا القرآن، والصحابة تلوا هذا القرآن وحفظوا هذا القرآن، ورفع الله تبارك وتعالى قدرهم بهذا القرآن. فتبا للمبتدعة حين يفقدوننا اللذة بهذا القرآن، ولكن أن لهم ذلك، يبقى تلذذنا بالقرآن، يبقى تمتعنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو كلام ربنا عز وجل جل عن التحريف وعن التبديل وعن التغيير، حفظه الله تبارك وتعالى، حفظ نصه كما حفظ الله عز وجل الفهم كذلك لكتاب ربنا. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ في نصه ولفظه، وكذلك القرآن محفوظ في فهمه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا أشار إلى مسألة في هذا الباب، في باب القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أشار إلى مسألة اللفظ. ونحن نقول بأن هذه المسائل قد تبدو صعبة، لكن نحن بإذن الله وبفضله نحاول أن ييسر هذا حتى يفهم إخواننا المراد بهذا الكلام. أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى مسألة اللفظ. مسألة اللفظ ما قصتها ما حكايتها؟ في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سبق وذكرنا في الحلقة الماضية، الجهمية يقولون بأن هذا القرآن مخلوق، هذا القرآن مخلوق، الله تبارك وتعالى لم يتكلم به على الحقيقة، ليس هذا القرآن وهذا الكلام صفة لله عز وجل، بل هذا القرآن مخلوق، خلق الله عز وجل حروفا كما خلق السماء وكما خلق الأرض وسماها كلامه من باب إضافة التشريف، أضافها إلى نفسه حتى يسمع كلام الله من باب إضافة التشريف. لكن كلام الله زي سماء الله، مثل أرض الله، مثل بيت الله، مثل ناقة الله، فليس الكلام صفة لله عز وجل. بعض الناس في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتدع جملة وعبارة، وهي عبارة لفظي بالقرآن مخلوق. أنا أرجو أن تنتبهوا معي، لفظي بالقرآن مخلوق. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى شدد على هؤلاء، قال أحمد رحمه الله تعالى: من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو حتى قال غير مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كيف هذا؟ يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي؟ طب احنا عارفين هذا، هذا فرغنا منه. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. طيب ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني يخطئ الإنسان سواء قال هذا أو ذاك. فما مسألة هذا اللفظ؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يقطع الطريق على المبتدعة الضلال، على المبتدعة. لهذا فإنه منع العبارة أصلا، لأنها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في عهد الصحابة، ولا في عهد كبار التابعين. إنما هذه العبارة وهذه اللفظة وجدت في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيا ترى هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أيها الأحبة، اللفظ حينما أقول لفظ بالقرآن، اللفظ يطلق ويراد به التلفظ من حركة اللسان، من ضم الشفتين، من خروج الهواء، هذا يقال التلفظ، تلفظي بالقرآن، نطقي به. الآن أنا بتكلم الآن، هذا اسمه تلفظ، اللسان يتحرك، الشفتان تضمان وتفتحان، الهواء يخرج من الحنجرة وغير ذلك، هذا يسمى التلفظ. فاللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ، يعني ما أتكلم به أنا، ما أتكلم به هذا الملفوظ، وحركة اللسان والشفتين وخروج الهواء وغير ذلك يسمى التلفظ. اللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. فمن المبتدع من قال لفظ بالقرآن مخلوق ويقصد ماذا؟ ويقصد الملفوظ. فإن أمسكت به قال لا لا، ده أنا أقصد التلفظ، أنا أقصد حركة اللسان. فأراد أحمد رحمه الله تعالى أن يقطع الطريق، وإلا فالتحقيق في المسألة أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد بذلك التلفظ من حركة اللسان، من ضم الشفتين، من انفراج الشفتين، فهذا مصيب. إذا قال التلفظ هذا مخلوق، نعم صوت هذا الآن، صوت هذا مخلوق من حركة اللسان ومن ضم الشفتين، هذا مخلوق لا شك. فإن قصدت أنا باللفظ التلفظ فهذا لا إشكال فيه، وإذا قصدت باللفظ ما أتلفظ به الملفوظ من كلام فهذا على قسمين، ما أتكلم به أنا من كلام فهذا على قسمين، مخلوق وهو كلام الذي أتكلمه الآن وأعبر به أنا الآن، وغير مخلوق وهو ما إذا تكلمت بالقرآن. فالقرآن غير مخلوق، غير القرآن مخلوق. طبعا هذه المسألة صعبة شوي، أقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا اللفظ يطلق ويراد به التلفظ ويطلق ويراد به الملفوظ. فإن قصد به التلفظ يعني من حركة اللسان والشفتين فهذا مخلوق لا شك، وإذا قصد به الملفوظ فالملفوظ على قسمين، ملفوظ هو القرآن وهذا غير مخلوق، وملفوظ غير القرآن وهذا مخلوق. طبعا هذه المسألة من يفهمها؟ يفهمها طلاب العلم، يفهم أهل السنة والجماعة. أراد أحمد رحمه الله تعالى أن يسد الباب، فلا يجوز لأحد عند أحمد رحمه الله تعالى لما رأى أن المبتدعة يتضرعون بهذا الكلام، أراد أحمد أن يسد الباب، فلا يجوز لأحد أبدا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق حتى يسد الباب. وهذا في الحقيقة في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى له وجه قوي. ليه؟ كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يقول مثلا أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، مع أن الأصل أنها جائزة. ليه؟ لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون من ورائها سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل نهى المؤمنين عن هذا حتى لا يتذرع اليهود بهذا فيكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصدون بذلك السب. فسد الذريعة لهذا أمر مقرر في الشرع. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة أراد أن يسد الباب، لا يجوز لأحد أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أو يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، مع أنه كما قلنا عند تحت فعرفنا وجهة ذلك. إذا قصد الإنسان حركات اللسان، إذا قصد الإنسان الصوت، إذا قصد الإنسان ضم شفتين، إذا قصد الإنسان هذا الذي يفعله حال الكلام فلا شك أن هذا مخلوق. إنما إذا قصد الإنسان القرآن فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفة لله عز وجل تكلم الله تبارك وتعالى بها على الحقيقة. هذه مسألة صعبة لولا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكرها يعني ما تعرضنا لها، لكن كما قلنا أيها الأحبة من قبل لابد أن نصبر حتى نتعلم منهج أهل السنة والجماعة، وحتى كما قلنا يتربى عندنا حائط الصد للمبتدعات في كل عصر. فكما قلنا ليست الجهمية هي التي تكلمت في القرآن وانتهى عصر الجهمية، وليست المعتزلة هي التي تكلمت في القرآن وانت عصر المعتزلة، وليست الأشاعرة الذين أذنبهم إلى الآن هم الذين تكلموا في القرآن وانتهى عصر الأشاعرة، بل الروافض يتكلمون في القرآن بأقبح مما تكلمت به الجهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السنة وأن يحفظ أهل السنة وأن يكيد لهؤلاء المبتدعة الضلال. إذن أيها الأحبة انتهينا من بحث القرآن وكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، كلام ربنا عز وجل صفة له تبارك وتعالى، هذا المصحف الذي بين أيدينا نتلو آياته وندعو بها وندعو إليها ونحفظها أبناءنا، هذه الآيات آيات الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم ينتقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة، كل أصل سنذكره يتبين لنا فيه معتقدا لأهل السنة والجماعة، يتبين لنا فيه معتقد لأهل السنة والجماعة، خالفوا فيه أهل البدع والانحراف والضلال والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة كما نطق بذلك كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذا الأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى كما نطق كتاب ربنا عز وجل، وكما نطق بذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يرى ربنا عز وجل في الآخرة، ويرى ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله تبارك وتعالى يبين أن وجوه يوم القيامة تكون على قسمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة، إلى ربها ناظرة، هذه أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعد الصحابة على أن هذه الآية تثبت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ذكر هذا الإجماع ابن كثير رحمه الله تعالى. يبقى إذن الأمة السنية مجمعة على أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. الشاهد في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن الله سبحانه وتعالى أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بإلى وجوه يومئذ ناظرة، فأضاف الله سبحانه وتعالى النظر إلى الوجوه. من الذي سينظر؟ الوجوه. إذن هذا النظر يكون نظرا حقيقيا بالعينين، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف النظر إلى الوجوه، وحين يضاف النظر إلى الوجه فلا يحتمل إلا نظر العينين. هذا هو محل الشاهد في الآية الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. محل الشاهد الثاني أن الله سبحانه وتعالى عد النظر هنا بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وأهل العلم يقولون، وأرجو أن تكتبوا هذه معي، اكتبوها معي بارك الله فيكم، أهل العلم يقولون بأن النظر يرد على صيغ ثلاث، يرد على صيغ ثلاث. الصيغة الأولى: يرد النظر متعديا بإلى، كما قال سبحانه وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا عدي النظر بإلى فإنه في اللغة لا يحتمل إلا نظر العين. أما قل نظرت إلى، يعني إذن هذا نظر العين، فهمتم؟ النظر إذا عدي بإلى فهو نظر العين. طيب الآية ذكرت النظر بإلى ولا بغير إلى؟ ذكرت النظر بإلى، يبقى إذن النظر هنا مضاف إلى العينين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب الصيغة الثانية: أن النظر قد يعد بفي، بفي، وإذا عدي النظر بفي فهو للاعتبار والتفكر، كما قال سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في أنفسهم. إذن النظر إذا عدي بفي فإنه يدل على الاعتبار والتفكر. تقول نظرت في ملكوت الله، نظرت في ملكوت الله فاعتبرت وتدبرت. فالنظر إذا عدي بفي دل على الاعتبار، دل على التفكر. ثالثا أو الصيغة الثالثة، إذا تعدى النظر بنفسه، لم يتعدى بحرف جر، إذا تعدى النظر بنفسه فإنه يدل على التوقف والانتظار. قال سبحانه وتعالى يوم ترى، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا، انتظرونا. طيب انظرونا إذا تعدد بإيه؟ تعدد بنفسها، لا يوجد حرف جر إلى ولا يوجد حرف جر إيه في، تعدد بنفسها، ما في حرف جر لا إلى ولا في، فدل هذا على أن النظر هنا يكون بمعنى إيه؟ بمعنى الانتظار، انتظرون نقتبس من نوركم. إذن النظر الوارد في اللغة، انتبهوا، النظر الوارد في اللغة طارة يتعدى بإلى ويكون بمعنى إيه؟ أنت يا أخي قول، يكون بمعنى النظر بالعينين، لا سيما إذا أضيف إلى الوجه كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب النوع الثاني أو الصيغة الثانية، إذا عدي النظر ب في، فماذا يكون معناه؟ يكون معناه الاعتبار والتفكر. طيب الصيغة الثالثة، إذا لم يتعدى لا بإلى ولا بفي، يكون معناه إيه؟ معناه الانتظار. انظرونا نقتبس يعني انتظرونا إيه؟ انتظرونا نقتبس من نوركم. يبقى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دلت على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية إيه؟ رؤية عين، رؤية عين. الدليل قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الشاهد من الآية موضعان، إضافة النظر إلى الوجه، تعدية النظر بإيه؟ بإله. كذلك من الآيات التي تدل على نظر المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح يقطع الشك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صهيب عند مسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله من فضله، وإذا دخل أهل النار النار، نادى منادي، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة فيخرج إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، لكم موعد عند الله سبحانه وتعالى لم ينجزكم إياه إلى الآن. فقال أهل الجنة وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ في بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيض وجوهنا، الله سبحانه وتعالى ثقل موازيننا، الله عز وجل أدخلنا الجنة، الله زحزحنا عن النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد هذه الفضائل كلها؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى وجل في علاه الحجاب عن وجهه، فينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطاهم الله عز وجل نعيما قط أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. الله أكبر، أعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم وهي الزيادة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأن الزيادة يراد بها النظر إلى وجه الله الكريم. وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذه الزيادة، بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، فهل قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لأحد من يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية الثانية. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى سند صحيح أن المزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ذكر ذلك عن علي رضي الله عنه، وذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن الصحابة فسروا المزيد هنا بإيه؟ بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. وإذا فسر الصحابة، فهل بعد الصحابة قول مع قولهم؟ هل يعتبروا بعد الصحابة إذا أجمعوا على هذا ولم يعرف لهم مخالف، هل لأحد أن يتكلم مع الصحابة أو أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. يا ليتنا فقط، يا ليتنا أيها الأحبة نقتصر في ديننا على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، لكننا نتعب أنفسنا ونجهد أنفسنا لله تبارك وتعالى حتى نجلي هذه العقيدة الصافية التي حاول المبتدعة قبحهم الله أن يزيفوها كما سأذكر بعد إن شاء الله. إذن هذه الآية دليل على النظر إلى وجه الله الكريم. الآية الرابعة من الآيات أيضا الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الأمة ومن أحبارها ومن أئمتها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الله عز وجل هؤلاء في حال الغضب والسخط إلا وهو يعطي أولياءه النظر إليه في حال الرضا. إذا كان الله عز وجل قد عاقب هؤلاء الكفار المجرمين بأنه حجبهم عن رؤيته عز وجل رؤية نعيم، فهل ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى يعطي أولياء النظر إليه فيتلذذون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم؟ اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ثابت بكتاب الله عز وجل، ثابت كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي الصحيحة الواضحة المتواترة التي لا لبس فيها أبدا على الإطلاق. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: لو كان لأحد أن يؤول نصوص الرؤية لكان من باب أولى أن يؤول نصوص الصراط ونصوص الميزان ونصوص الحساب، هذه يمكن أوضح، يعني نصوص الرؤية أوضح من نصوص الميزان والحساب والصراط وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي موسى الإشعري بألفاظ متفاوتة ومختلفة علم الأمة أننا سنرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. في حديث أبو هريرة قال ناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ سؤال واضح لا لبس فيه، هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر ليلة البدر؟ هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس نرى ربنا عز وجل يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا نتزاحم أبدا في رؤيته ولا يظلم بعضنا بعضا، بل إننا نرى ربنا سبحانه وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر. قال العلماء: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، بمعنى أن هذه تشبيه لرؤية الله سبحانه وتعالى برؤية القمر كما نرى القمر الآن. كلنا يرى القمر الآن، يرى القمر، هل واحد يقول لآخر لو سمحت شوية كده عشان أرى القمر، لو سمحت شوية كده عشان أرى الشمس؟ لا أحد يقول هذا. فكذلك نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أما المرئي بالمرئي لا، فالله تبارك وتعالى لا يمثله شمس ولا يمثله قمر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا محسوسا حتى نفقه ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الأمر، وأننا نرى الله عز وجل يوم القيامة رؤية واضحة بينة ليس فيها إشكال على الإطلاق. سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بعد ذلك؟ يبقى إذن بالقرآن بالسنة ثبتت رؤية الله عز وجل من المؤمنين لربهم في الجنة. بل ينبغي أن تتحرك النفوس لرؤية الله عز وجل. وهل أعظم من رؤية الله يوم القيامة؟ أيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى: لو لم أعتقد أنني أعمل لأرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما عبدته. إذا لم يكن يحركنا رؤية الله عز وجل التي أعظم نعيم الجنة على الإطلاق، إذا لم تحركنا هذه الرؤية لأن نعمل وأن نجتهد وأن نعبد الله سبحانه وتعالى، فما الذي يحركنا إذن؟ وما الذي يدعونا إلى العبادة إذن؟ هذه الرؤية كما تبين لنا ثابتة بالكتاب والسنة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وقبل العصر فافعلوا. فدل هذا على أن المواظبة على صلاة العصر والمواظبة على صلاة الصبح مما يحقق الله عز وجل به هذه الرؤية يوم القيامة إن شاء الله. قال جرير رضي الله عنه، وهذا حديث جرير الذي فيه: فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل الفجر وقبل العصر فافعلوا. قال جرير رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذه مما تعين الإنسان على رؤية الله تبارك وتعالى، ويستحق بها الإنسان رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أنا أردت أن أسوق هذه الأدلة من غير تعرض لكلام المبتدعة، لأبين لكم أيها الأحبة أن المبتدعة عمدوا إلى النصوص الواضحة، إلى النصوص الصريحة، إلى النصوص الصحيحة، فأرادوا تغييرها وتبديلها وتأويلها بالتأويلات الفاسدة. وهل هدم الشريعة وهل غير منارها إلا التأويل الفاسد؟ كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وما هدم هذه الشريعة إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد نصوص القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في جلاء أننا نرى ربنا يوم القيامة. القرآن قبل ذلك يبين لنا بجلاء أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن نصوص القرآن ونصوص السنة تبين ذلك. ولهذا تحرك سلف الأمة اشتاقوا لرؤية الله تبارك وتعالى، فإن رؤية الله عز وجل في الجنة أعظم النعيم على الإطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إننا نسألك الفردوس الأعلى. أيها الأحبة، وبعد عرض أدلة أهل السنة والجماعة سنلتقي وإياكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع كلام المبتدعة في هذا الأصل وكيف نرد عليه إن شاء الله. ثم نختم بهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.